بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في اصحاح 13 في نبوة اشعياء النبي بركات الجنان. خدنا من اصحاح 13 10 ايات نفتكرهم بعدين نكمل من اول ايه 11. هو الاصحاح عبارة عن نبوة بخصوص بابل، وقلنا ان بابل هي رمز للكبرياء والشر. كبرياء لان زمان بنوا برج بابل عشان يتحدوا بيه ربنا، والشر لان شعب الله سبي الى بابل. فده رمز للانسان اللي الشيطان بيسبيه للخطيه فيبعد عن ربنا. فبقت باب الرمز للكبرياء والخطية والشر والشيطان نفسه. فيقول وحي من جهة بابل رآه أشعياء ابن أموس: أقيموا راية على جبل الأفرع. قلنا الراية رمز للصليب. جبل أفرع معناها مكان عالي وما عليهوش نباتات، وبالتالي تبقى الراية واضحة وباينة. ارفعوا صوتا إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاب. ارفعوا الصوت يعني معناها زعقوا، اطلبوا يعني الناس تيجي معاكم، الشعوب عشان تدخلوا بابل وتهدوها اللي هي أبواب العتاب. أنا أوصيت مقدسي الناس اللي يقدسون، ودعوت أبطال القدسين اللي هم استطاعوا أن يغلبوا الشيطان، فبقوا أبطال لأجل غضب. يعني جمعتهم عشان يتمموا غضبي، مفتخري عظمتي. الناس اللي بيفتخروا بعظمة ربنا مش بيفتخروا بأنفسهم. صوت جمهور على الجبال اللي هو بقى بتاع الحرب ده، شبه قوم كثيرين. وقلنا ساعتها كلمة شبه لأن ممكن يكون واحد بس ولكن مقامه مقام قوم كثيرين، زي داوود لما غلب جلياط. فمش شرط جيش ربنا يكون عدده كبير، لكن المهم يكون نوعيته نوعيه قويه. فممكن جدا جيش الاعداء يبقى بالالاف والربوات، وجيش ربنا فيه واحد بس زي داوود، وداوود يغلب الالاف والربوات. فقال شبه قوم كثيرين. صوت ضجيج ممالك أمم مجتمع، رب الجنود يعرض جيش الحرب. يعرض جيش الحرب معناها بيعمل زي عرض عسكري عشان يخوف الأعداء. طبعا ممكن يكون الجمهور اللي مجمعهم ربنا دول مثلا أبائنا الرسل اللي انتشروا في كل العالم يكرزوا بالإنجيل. ممكن يكونوا الآباء اللي اجتمعوا في مجامع مقدسة 318 في نيقيا، 150 في القسطنطينية، و200 في أفسس. الأرقام دي بالمئات، لكنها غلبت شياطين بالربوات بعشرات الألوف. يعني يأتون من أرض بعيد، من أقصى السماوات. هنا الأرض البعيدة يرمز بيها للأمم اللي ما كانوش ليهم علاقة مع الله وجايين يدخلوا في جيش الله يحاربوا الشيطان. ولما قال من أقصى السماوات، باعتبار أن الإنسان لما يدخل فيه عهد مع الله وفي جيش الله يبقى إنسان سماوي، يبقى جاي من أرض بعيدة بقى كمان من تبع السماوات. الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. طبعا هو هنا هيخرب بابل لكن سماها كل الأرض، لأن كل إنسان يعيش حسب الأرض وحسب الشهوات وحسب الجسد يبقى إنسان أرضي، ومن الأرض يتكلم فيأتي عليه الخراب. والويل لأن يوم الرب قريب. يوم الرب أخذنا فيه تأملات كثيرة، قلنا جايز يكون يوم الجمعة العظيم يوم الرب، وجايز يكون يوم المجيء الثاني لما يجي ربنا ينتقم لكنيسته من كل الناس اللي تعبوها على مر الأجيال. وأيضا يوم الرب ممكن يكون يوم ما ربنا بيفتقد النفس البشرية، هيدخل جوه زي ما دخل الهيكل يوم حد الزعل هيطرد الشر. فولوله هنا معناها قوات الشر الساكنة في أعماق، بخوفه بقول لهم يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء، هيقدر يطهرني وينقيني ويطرد مني كل شر. وأيضا اليوم اللي يفتقد فيه ربنا كنيسة، أحيانا تبقى كنيسة محلية مش كنيسة العامة، كنيسة محلية فيها ناس بيغلطوا ومش بيخدموا كويس ومش بيرعوا مش بيعلموا، يعني خدمة ضعيفة. ربنا يطول باله يطول باله، وبعدين يجي يوم الرب فيفتقد هذه الكنيسة وينتزع الرعاية من يد رعاة مقاموش بدورهم ويسلمها لرعاة آخرين زي ما قال ست حصقيال 34. لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب. الأيادي اللي كانت عندنا نفسها جديدة وتقدر تخبط وتضرب وتوقع بقت مرخرخة، وقلوب الناس اللي هم كانوا في منتهى القساوة قلب حجر هيدوب من الخوف فيرتاعون من كتر الخوف. تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة زي امرأة في حالة الولادة، يبهتون بعضهم إلى بعض وجوههم وجوه لهيب. يبهتون بمعنى يبقى مندهشين، كل واحد يبص الثاني يقول له هو إيه اللي بيحصل، لأنهم كانوا في قوة وضاعت منهم القوة. وجوههم وجوه اللهيب معناها فيها حمار الخجل والهزيمة والعار. طبعا فرق كبير بين الأشرار لما يتلوون كوالدة وبين رجال الله القدسين اللي بينخضوا زي ما قال بولس الرسول عشان يولدوا أولاد لله. الأوانيين الأشرار يتلوون كوالدة وفي الآخر ما فيش ثمرة. تخيل بقى لما يكون حد عنده مغص بيتلوى زي امرأة تلد وفي الآخر مغص على الفاضي. لكن المرأة لما يجيلها انخاض الولادة صحيح مؤلم جدا لكنه لحظة فرح لأن هيجيلها ابن تفرح بيه طول العمر. هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بتخت وحمو غضب. حمو غضب، الحمو يعني سكونة، غضب سخنة، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاته. فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئها. طبعا هنا حكاية نجوم السماوات تتساقط والشمس تظلم والقمر لا يقضوه، نفس الكلام اللي قاله ربنا يسوع عن علامات المجيء الثاني، بمعناها ان يبقى في ظلام، لان ربنا على قد ما بيطول باله على قد ما بينزل بعقوبه شديده على الناس اللي بيصروا على اخطائهم، وخصوصا الناس اللي بيعثروا شعب الله او بيسبوهم الى الخطيه او يتركوهم زي ذلك. اي 11 بقى من هذا، واعاقب المسكونه على شرها والمنافقين على اثمهم، وابطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. احيانا طول بال ربنا بيطمع الناس، يقول لك يا عم ما هديني بعمل من زمان الشر ومحدش مسكني، فيطمع. وخصوصا في بعض الناس المسيحيين لما يتكلموا عن ربنا يدوا إيحاء للناس انه طيب قوي قوي قوي. صحيح ربنا طيب قوي قوي قوي، لكن على قد ما هو طيب على قد ما هو كمان شديد. يقول معلمنا بولس الرسول هو ده لطف الله وصرامته. في لطف وفي صرامة. بعض الناس يتكلموا عن ربنا على انه شديد عنيف ومتكبر ومتجبر وديان عادل وينتقم من الناس وكأنه مش قد مفهوش حنية. وبعض الناس ياخدوا الطرف المضاد، يسوع بيحبك وطيب وسهل وكل حاجة حلوة. طبعا الاثنين فيهم تشويه بصورة الله، لأن الله على قد ما هو طيب على قد ما هو عادل، عشان كده هيعاقب. وعدم العقاب شيء ما يفرحناش، يعني لما حد يجي يديني إيحاء إن الله مش هيعاقب حد خالص حاجة ما يفرحش، لأن العالم فيه ناس كتير جدا متعبين، ولو ما فيش عقوبة في الآخر الناس تتمادى في الشر زي الأحوال اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ان مثلا ما فيش أمن فتلاقي فيه ناس بلطجية وناس عصابات تسرق العربيات وتسرق المحلات ويسرقوا البشر نفسهم عشان ياخدوا دية، وهو عارف ان مفيش حد هيقبض عليه، فده بيخلي الناس يتمادوا في الشر. لكن لما تستقر الأحوال وتستعيد الدولة قوتها وهيبتها تلاقي كل فار من دول دخل في البحر بتاعه، لأنه عارف إن في قضاء وفي عدل وفي عقوبة وفي سجن وفي بوليس ونيابة. فإذا كان كده على مستوى العقوبة الأرضية، فكم يكون على مستوى العقوبة الأبدية لو الناس عارفين ان ربنا بيعاقب بياخدوا بالهم ويختشوا. عشان كده قال اعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على اثمهم، وابطل تعظم المستكبرين واضع تجبر العطاء. لاحظوا هنا اكتر حاجة ركز عليها ربنا في شرور الناس هي التعظم والتجبر. أكثر خطية متعبة هي الكبرياء. عشان كده في أشعياء 2 يقول فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس. الناس العاملين نفسهم يعني عاليين جدا، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. كلكم حافظين الآية دول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. في آية زيها تقول قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع. ست العذراء تقول أنزل الأعزاء عن الكراسي رفع المتضعين. أحيانا إحنا نبص للخطايا إن مثلا بعد عنكم الزنا والقتل والسرق كده، هذه الخطايا الشنيعة يعني فظيعة، لكن ربنا ليه نظرة أخرى يقول لا، ده يمكن الناس اللي بيغلطوا الغلطات دي ناس غلبانة وبيغلطوا من كتر عدم حكمتهم أو قلة خبرتهم أو لضعفهم، لكن أنا بزعل أكثر من الإنسان المتكبر. كل إنسان خاطي قدامه فرصة توبة، أما المتكبر فلا يشعر أنه خاطي ولا محتاج توبة، ولو حد قال له أنت غلطان لازم تتوب يصور سائرة بطريقة صعبة جدا، يقول لك أنا ما غلطتش، ولما تقول له أنت متكبر ما يطقش ولا يقبل هذا اللقب، لأنه فيما هو يتكبر يظن أن هو إنسان متواضع وحلو طيب. عشان كده المتكبرين بيكونوا بعيدين عن سبل الخلاص. يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين بفكر قلوبهم، يعني الله لا يقاوم القتلة ولا الزناة ولا المستبيحين، وإن كان بيزعل من خطاياهم لكن كأشخاص لا يقاومهم، ولكن يقاومهم يدعوهم للتوبة، ولكن يقاوم المستكبرين. وأكثر علامة للكبرياء إن الإنسان يشعر إنه ما غلطش، يقول لك أنا ما غلطش، ويجيب دايما اللوم على الآخرين. يا بخت الإنسان اللي يرجع دايما بالملامة على نفسه، والإنسان اللي يقول يمكن أكون غلطان. الآية بعدها يقول وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز والإنسان أعز من ذهب أوفير. طبعا الذهب مش مترمي في الشوارع، عمرك ما تشوف عربية كار عليها كم الذهب والصايغ ببيع، يعني الحاجات بتبقى بالجرام والميزان الحساس، كمياته قليلة وغالي جدا. فبيقول أجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز، طبعا الإبريز معناها الذهب الصافي. فالراجل بقى رجالة قليلة. طب ليه؟ عشان في حرب بتموت الرجال اللي طالعين حرب، وممكن كمان لأن في أمراض تخلي حتى الرجالة اللي هم في صحتهم وعافيتهم مرضى ومطروحين في السرير، وبعدين في خطايا تخلي الإنسان يفقد قوته وشجاعته وشهامته ورجولته. فعشان ندور على راجل بس مش لاقيين. الرجل بقى عز من الذهب الإبريز والإنسان عز من ذهب أوفير. أوفير دي منطقة في جنوب بلاد العرب، الذهب بتاعها غالي وسميه النقي كويس، عشان يجيبوه لازم يسافروا أوفير ده ويجيب ذهب. فيقول لك حتى الإنسان عشان يوجد إنسان مش لاقيه. وطبعا كلمة يوجد إنسان معناها الناس، معناها الناس اللي ليهم مبادئ إنسانية، يعني ممكن بشر كتير لكن ما عندهمش إنسانية. لما تشوفوا مثلا الكارثة اللي حصلت الأسبوع اللي فات في بورسعيد، ماتش كورة، الناس يضربوا في بعض لغاية ما يبقى فيه 71 قتيل، معناها ده ايه؟ فين الإنسانية؟ فين إحساسي بالآخر؟ فهي دي، إذا ما فيش إنسانية الإنسان بقى أعز من ذهب وفيه. فكرنا بالآية اللي جت في الصحة 4 تقول فتمسك 7 نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا. يعني احنا مش عايزين منك حاجة غير ان بس يبقى اسمك زوج، عشان احنا في عار ان ملناش ازواج، واحد بس اتجوز 7، مش عايزين منك حاجة، حتى الخبز والثياب احنا عندنا، بس عايزين ايه؟ اسمك فقط يدعى علينا. دي كناية عن ندرة الرجال. لذلك أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها، سخط رب الجنود في يوم حمو غضبه. يوم ربنا يغضب يزلزل السماء ويزعزع الأرض، وده اللي مخلي ربنا باله طويل. أحيانا أنتوا تزعلوا من طول بال ربنا، هو سكت ليه؟ مطول باله ليه؟ نقول لأصل هو لو غضبه بان يزلزل السماء والأرض، هو بيطول باله عشان يحافظ علينا، وإحنا بنشكره على طول البال، لأنه إذا كان مطول باله على الأشرار اللي بيعكسونا وهو أيضا بيطول باله علينا. إيه؟ في سفر حجي يقول هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة. يقول بعض المفسرين السماوات ترمز إلى نفس الإنسان والأرض ترمز إلى جسده، فكأنه بيقول أنا هغضب على الإنسان الخاطي فهأزلزل سماؤه اللي هي نفسه وأزعزع أرضه اللي هي جسده، فتلاقي جسده يصاب بالأمراض ونفسيته تصاب بالمتاعب. بعدين يقول لك ليه بس ربنا عمل فيه كده؟ يقول له أنت كمان ليك عين تعافي، مش عارف ليه ربنا عمل كده؟ لأنك عايش في كبرياء، لأنك تارك ربنا وبتدور على حاجات تانية. وزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه. شوفوا لما ربنا يقول للإنسان البار في مزمور 110 الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، عشان خاطر مهمة جدا الآية دي، إن ممكن ربنا يحطم ملوك اللي هما كانوا بيظنوا أنهم أصحاب سلطان عشان خاطر واحد من رجال الله القدسين. الرب عن يمينك مش هيسيبك، وهينتقم من أعدائك حتى لو كانوا ملوك، يحطم في يوم رجزه ملوكا. عامل زي الآية اللي بتقول لم يترك إنسانا يظلمهم بل بكت ملوكا لأجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. أحيانا النصحاء والأنبياء اللي هم رجال الله يساء إليهم، واحنا نستغرب ازاي الناس بتشتم على رجال الله، ازاي بيعملوا مظاهرة ضد رجل الله، ازاي بيهينوا صوته، ازاي بيعملوا. ربنا يقول طول بالك، بس انت يا رب كده ساكت ليه؟ سايب الكنيسة ليه؟ طول بالك. ساعة ما بينزل بقى يحطم ملوكا في يوم رجزه. عشان كده الإنسان الخاطئ ده هيقول لك إيه؟ أما إليكم يا جميع عابري الطريق، الناس اللي معديين عليا بصوا عليا كده، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزن الذي صنع بي الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبي. لو الناس تاخد بالها إن في إله قوي بينتقم لأولاده كانوا يختشوا، مش بس يختشوا، كانوا كمان ينضموا لأولاده ويقولوا الإله ده بيحمي أولاده، احنا ندخل تحت جناحيه نحتمي، زي ما رحاب الزانية سمعت إن شعب الله خرج من مصر وجاي، وفي كل طريق ربنا بيحافظ عليهم، في كل حرب بيدخلها بينتصر، قالت أنا كمان أدخل تحت جناح إله إسرائيل. ويكونون كظبي طريد. الظبي هو نوع من أنواع الحيوانات في البرية زي الغزلان. طريد لأنه ملوش بيت، بيهرب في الصحراء. وكغنم بلا من يجمعها. يلتفتون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه. ايه الآية دي؟ في الجيش بتاع بابل اللي هو كان جيش قوي جدا، كان من ضمن الجنود الموجودين ناس اخدوهم من بلادهم بالعافية بالفخر وجندوهم بالسخرة بالعافية، ما يقدرش يهرب. هو في حد يقدر يهرب من الجيش؟ هيجيبوه ويتحاكم مهاجمة عسكرية ممكن يصل إلى حد الإعدام، إزاي تسيب الجيش؟ لكن هنا بقى ساعة لما ينهزم هذا الجيش هيبقى الجنود زي إيه؟ زي الظبي الطريد والغنم بلا من يجمعها، مفيش قائد. فيبتدي كل واحد يرجع لشعبه، يسيبك من الجيش. يلتفتون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه ويتركوا الجيش. فبعد ما كان بيستأوى بالعدد، ما هو بيوهم نفس بيستأوى بعدد، ده انت جايبهم بالعافية، ده انت ضاغط عليهم، ده انت كنت بتقول له إما تدفع فلوس ما يقدرش عليها وإما تدخل الجيش، ودخل الجيش غصب عنه، وإما أقتلك، يبقى إما يتقتل أو يدفع فلوس أو يدخل في الجيش الغريب ده، مش داخل بمزاجه ومش مؤمن بالمعتقد بتاعك، ده هو داخل مأهوب وإنت فرحان بكثرة العدد. ساعة ما يجي القضاء الإلهي العدد الكتير اللي إنت محتمي فيه يطلع ضدك مش بتاعك، انت كنت تضحك على نفسك. في أرميا يقول نفس المعنى لنفس الموقف، يقول اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجل في وقت الحصاد، من وجه السيف القاسي يرجعون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه. طبعا الزارع وماسك المنجل معناها ناس بتنتج، لان دايما في السبي كان يعملوا ايه؟ ينزل الملك على البلد اللي بيحاربها، اول ما يغلبها يروح يجمع الجنود والرجالة وأصحاب الوظائف والمهارات اللي بيعرف يزرع واللي بيعرف يصنع يسبيهم الأرض ويترك في أرض الأعداء الضعفاء أطفال ونساء وعجائز وناس مرضى سب يعمل بهم يقول لك أنا هفتح ملجأ هاخد دول معايا أعولها همهم فيتركهم ضعفاء في الأرض وياخد الرجال الأقوياء علشان يعملوا الحضارة في بلد. طب الناس اللي شغالين عندك دول بينتجوا قلبهم مش معاك قلبهم مع أهليهم. واحد ساب والدته وعيل همها ومش عارف يرجع لها ولا عارف يعولها ولا يبعت لها فلوس وقلبه بيفكر فيها. واحد ساب زوجته واحد ساب أطفاله فأنت سابتهم ولكنهم قلبهم مش معاك. عشان كده للزارع ولا ماسك المنجل هيستمر معاك من وجه السيف القاسي اللي جاي ضدك انت. يرجعون كل واحد الى شعبه ويهربون كل واحد الى ارضه. وفي أرميا يقول داوينا بابل فلم تشفى. دعوها ولنذهب كل واحد الى ارضه لان قضاءها وصل الى السماء وارتفع الى السحاب. شوف داوينا بابل فلم تشفى يعني ايه؟ يعني كان في فرصة توبة وما سمعوش واحنا رحنا عشان نكرز يعني اخدونا سبي غضبا عننا بس عدنا نتكلم عن الهنا محدش عايز يسمع. دعوها بقى يعني جالها وقت ينطبق عليها الآية اللي تقول أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض هم رفضين. نفس الوضع اللي حصل مع الأشرار ويتركوا بابل ويهربوا ممكن للأسف يحصل مع ناس الأبرار يتركوا المسيح ويهربوا زي ما المسيح قال هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآن معي. بس خلي بالك بابل لأنها شريرة وقاسية الناس لما وجدوا منفذ يهربوا منها هربوا ما رجعوش. لكن المسيح لأنه أب حنون لما الناس هربوا منه زي ابن الدار لم يجدوا راحتهم دول في مين؟ المسيح. عشان كده رجعوا له تاني. المسيح قال الكلمة دي قبل ما يدخل الصليب وفعلا تحققت كل التلاميذ هربوا تشتتوا لكن بعد القيامة رجعوا للمسيح وبقوا جماعة واحدة وانتشروا يكرزون بالإيمان في كل مكان. هناك خوف ان الشيطان يحارب الكنيسة بنفس افكاره فيحاول يشتتها وده اللي عمله عند صليب المسيح. لكن يد المسيح حق لانه جمع ولاده. والشيطان احيانا يستخدم بعض البشر زي الآية اللي تقول اما الذي هو اجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا فيهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف ويبدله. اذا راى الذئب مقبلا يهرب والذئب يبدد الخراف. بس حتى لو كان الذئب يجي يبدد الخراف لما يقف الراعي يسفر لهم يجتمعوا إليه ويخلص الخراف من فم الذئب. فاحترسوا من الشيطان ومن ناس يشتغلوا مع الشيطان اللي هو الأجير. يقول لك والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف.
طيب دلوقتي الجيش بتاع بابل انفرط عقده ومنه ناس هربوا ورجعوا بلادهم، ايه حالهم؟ قال لك كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف. يعني ايه دي؟ في نوعين، نوع بيهرب ونوع انحاش، يعني لحقوه قبل ما يفر يقتلوه بالسيف، واللي هرب يبعت وراه جيش لغاية ما يجدوا، قالوا ما يجدوا ايه؟ يطعنوا. ده بقى زي ايه؟ عندما يفتقد الله قلب الانسان، الشياطين تفر والخطايا والشهوات، وتلاقي نفسك فعلا ايه ده، ايام جميلة بتعد عليك زي الايام اللي احنا فيها دلوقتي بتاع الصيام النوى، وبعد قليل يجي الصيام الكبير، تبقى ايام جميلة، واحد مشغول بالصلاة وبالعبادة بالقداس متأخر وتناول كل يوم، فتلاقي الشيطان ملوش مكان يهرب. بس الشيطان بيهرب يقول ايه؟ هصبر عليك الايام دي تعدي وارجع لك تاني، واقف بره مستني الصيام يخلص عشان يجي يفتقدنا. فربنا يقول لا، مش هسيب، هطعنه بسيف الكلمة، بسيف الروح، بسيف كلام الله. وتحطم أطفالهم أمام عيونهم، وتنهب بيوتهم، وتفضح نساؤهم. الأطفال بيرمزوا لعدم النضج الروحي، يعني إنسان غير ناضج، تلاقي كل واحد فينا من غير ما تزعل يعني جواه في طفل صغير، يعني في حاجة ما يقدرش يبطلها ويستغنى عنها زي الطفل. الإنسان الكبير يتحكم في نفسه، لما يجي الدكتور يقول له الأكل دوت يضرك، خلاص يعني هاخد أكل يضرني ليه؟ مش هاخد، ده الناضج. الطفل لما الدكتور يقول له ما تاكلش دي تلاقيه إيه؟ حبها أكل، ممنوع مرغوب، وتلاقيه غفلنا وياكل، هو مش عارف مصلحة نفسه. دي نفس الحكاية، ممكن الواحد فينا يبقى ناضج في كل شيء، لكن جواه طفل من جهة خطية معينة مش قادر يبطلها، عارف انها غلط، عارف انها تضره، لكن يرجع يغلط. فدي طفل، فربنا قالها حطم هذا الطفل امام عينيك عشان يخليك ناضج. والاطفال ايضا بيرمزوا للخطايا المولوده من اتحاد الانسان بالشيطان، عامل زي لما قال يا بنت بابل الشقيه طوبى لمن كافئك مكافاتك التي جزيتينا، طوبى لمن ينسف اطفالك ويضرب بهم السفر او يدفنهم عند السفر. فايه اطفالها؟ اطفالها هم خطايا المولوده لسه، طول ما الواحد بعلاقه مع الشيطان طلع له خطايا جديده، كل يوم اختراع جديد. فيجي الروح القدس يخبط هذه الأطفال عند الصخرة اليمين المسيح فيموت. وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم. البيوت هنا بترمز إلى مكان الاستقرار، فأنت بتستقر فين؟ أين هو موضع راحة؟ في إنسان لما يدخل الكنيسة يقول هذا هو موضع راحة لأبد الأبد، ها هنا أسكن. واحدة طلبت من الرب إياها أسكن، أن إيه؟ أن أسلف ريق الرب كل أيام حياتي. هذا هو موضع راحتي. وفي إنسان تاني موضع راحته مش في الكنيسة، بالعكس يوم ما بيجي الكنيسة بيقف في الحوش، لأن الكنيسة فيها شوك بالنسبة لي، لكن عنده استعداد يقف طابور لمدة ساعتين على شباك تذاكر السينما عشان يدخل يحضر حاجة مش مظبوطة. ما هو موضع راحة؟ مش بس من جهة المكان، لكن أيضا من جهة الناس. مين الناس اللي تستريح معاه؟ مين شدة الأصدقاء؟ هل أنت بتحب الناس اللي بيتكلموا في النميمة؟ أو الناس اللي بيشربوا حاجة غلط وتشرب معاهم؟ ولا إيه المكان اللي بيريحك؟ عشان كده قال تنهب بيوتهم. أما كلمة نساء، إذا كان الأطفال بيعبروا على عدم النضج، فالنساء يعبروا عن الجسد والميوعة، يعني إنسان مش قوي روحيا. عشان كده الكتاب يقول كونوا رجالا. كونوا رجالا دي معناه في الحياة الروحية كلنا نبقى أشداء، حتى البنات والسيدات أشداء، ما ناخدش أمور ربنا برخاوة. فالله لا يريد عدم النضج ولا يريد الميوعة. تفتكروا زمان لما درسنا مع بعض الأناجيل الثلاثة في القصة بتاعت معجزة إشباع الجموع، في حد من الأباء وهو بيتأمل قال لما قال 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال معناها إيه؟ معناها إحنا عايزين كل اللي معانا يكونوا رجال، والنساء والأطفال بيرمزوا للميوعة وعدم النضج. بس راح نكمل وقال إيه؟ لكن جميعهم أكلوا، فاللي ما كانش ناضج نضج، واللي كان مرخرخ شد حيله. لما جه يعد عد الرجال فقط، لكن لما أكل أكل الكل، علشان يعطي فرصة للإنسان اللي نفسيته نفسية ضعيفة كالنساء يقوى، واللي نفسيته نفسية غير ناضجة أن ينضج. في سفر نحوم يقول هي أيضا قد مضت إلى المنفى السبع، وأطفالها حطمت رأس جميع الأزقة، وعلى أشرافها ألقوا قرعة، وجميع ظمائها تقيدوا بالقيود. شفت المدينة اللي يحكم عليها أو الإنسان مضت إلى المنفى بالسبع، يعني نفي وسبع، وبعدت عن مكانها، بس كمان مجرورة كده عاد يجرجروها. وأطفالها حطمت في رأس جميع الأزقة، جمع الذئاب، وعلى أشرافها ألقوا قرعة. أشراف الناس ألقوا عليهم قرعة، بمعنى مين اللي نموته الأول؟ تخيل بقى لما يقعدوا 15-20 واحد، دول شرفاء المدينة، نتبحث يتسلوا عليهم، هنعمل قرعة مين اللي يطلع الأول، يقتلوه قدامهم، يقعدوا يتحكوا التريق، وبعدين نعمل قرعة نشوف مين اللي بعده ويقتلوه قدامهم. نوع من الإهانة، التعذيب النفسي مع القتل. كانوا أشرف، وجميع ظمائها تقيدوا بالقيود، بقوا محبوسين. ده قضاء الله على المدينة العاصية. وفي زكريا يقول أجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبع، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. بقية الشعب اللي هم زي ما قلت لكم الضعفاء والمرضى والعجائز الملهوش لازمة. ويكمل يقولها أنا زأهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب. الماديين معناها أهل مادي اللي هم بتوع إيران، وهم دول اللي جمها غلبوا بابل. مشكلتهم لا يعتدون بالفضة ما يهمهمش، ولا يصرون بالذهب، يعني مش جايين يحاربوكم عشان ياخدوا الخير بتاعكم، دول ناس ما بيهمهمش، لكن جايين يذلوكم. بلك طبعا اللي بيصر بالذهب ويعتد بالفضة ممكن يخدع بالرشوة. يعني عسكري جاي كده يهجم على بيت، فالراجل قال له بقول لك ايه، ادخل عندنا اهلا وسهلا، انا هديك كل اللي عندي من فلوس بس ما تموتنيش انا ومراتي وعيالي. فلانه هو بيفرح بالفلوس ياخد الفلوس وماشي، لكن لما يكون من النوع الذي لا يعتد بالفضة ولا يصار بالذهب، مفيش حاجة هتخدعه فيقدر يأثر. في أشعية 21 يقول قد أعلنت لي رؤية قاسية. ربنا وراله حاجة هتحصل. الناهب ناهبا والمخرب مخربا، اصعدي يا علام حاصري يا مالي، قد أطلت كل أمينها. وفي أرمية يقول سنوا السهام، سنوا السهام. عارفين السهام اللي بيستخدموها آلات حربية، أعدوا الأطراس، قد أيقظ الرب روح ملوك مادي لأن قصده على بابل أن يهلكه، لأن نقمة الرب نقمة هيكله. فينتقم من الهيكل اللي كانوا حطموه من 70 سنة فاتت. قال جه الوقت دلوقتي اللي خلق مادي يغلبك. وأيضا في أرمية يقول قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي، ولادها وكل حكامها وكل أرض سلطانها. أما حكاية لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب، مش معناها أن الجنود دول كانوا ناس أتقياء، لكن كانوا قساة. ودي تدينا معلومة أن ممكن واحد ما يكونش بياخد رشوة، مش معناها أنه رجل قديس، يعني ده هو ممكن يكون الضعف بتاعه في حتة تانية غير الفلوس. عشان كده قيل عن ضد المسيح نبوة في دانيال يقول لا يبالي بآلهة أبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل. متهيألي لما نلاقي واحد طاهر قوي لدرجة ان هو لا يبالي بشهوة النساء نقول ايه الرجل العظيم ده، قديس. لا مش شرط، لانه ممكن تكون بلوته في حاجة تانية. اهو في ناس لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب وهم جنود قساه جايين يحطموا بابه. وفي واحد تاني لا يبالي بالآلهة ولا بشهوة النساء، ما هوش قديس ولا حاجة، ده واحد مليان بالعنف والكبرياء. نتيجة بقى ان هم ناس قصا كده، فتحطم القصي الفتيان. قصي دي جمع قوس اللي هو بيستخدم زي النبلة علشان يوتروا القوس كده ويرمي به السهم يدخل القلب واحد يموته، فتحطم الفتيان. ولا يرحمون ثمرة البطن، ثمرة البطن يقصد بها الأطفال، لا تشفق عيونهم على الأولاد. من كتر القساوة بتاعتهم داخلين يحطموا كل شبان وأجنة وأطفال لسه مولودين. وتصير بابل اللي هي كانت بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم عمورة. اللي كانت بهاء الممالك وفخر لشعبها الكلدانيين صارت كتقليب الله سدوم وعمورة. ربنا قلب سدوم وعمورة ببركان. عارفين الوصف اللي اتوصف ان ربنا امطر نار وكبريت، هو وصف بركان، لان البركان عبارة عن ايه؟ انفجار في الارض بيطلع حاجة يسموها الحمم او لافا بالانجليزي. الحمم دي تطلع زي نافورة وتروح تنطر، هتنزل على الناس وعلى البيوت تحطمها. نار حمم وفيها مواد كيميائية تحرق وتبوظ، وممكن فعلا لما تنزل على شخص تحوله إلى عمود ملح زي ما حصل مع امرأة لوط، لأن الحاجة دي تبقى غازات وسوائل تطلع لفوق وتنزل، هي نازلة تبرد، لما تبرد تتكثف تبقى أملاح. فربنا قلب سدوم وعمورة بالمنظر ده، والبركان ده ممكن ياخد مدينة ضخمة، مش مجرد نافورة طلعت ومطورت حواليها 5-6 متر، ده ممكن مدينة بحالها تنقلب. وقلب بابل عن طريق حرب جايلهم من أعداء بره البلد. لكن أحيانا ربنا بيقلب بلد من جواها، طلع الناس تضرب في بعضيها وتخانق مع بعضيها، ويقول أنا بعاقب علشان أنتوا أتعبتوا شعبي. عامل زي في أشعياء 14 يقول لك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل. الهجو اللي هو شعر الهجاء، إن هو بيهين شخص آخر، بتقول له كيف باد الظالم بادت المغطرس. طبعا ده الإصحاح الجاي، وهيكون بيتكلم فيه عن الشيطان نفسه ملك بابل. ويقول فأقوم عليهم يقول رب الجنود، وأقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية، يقول الرب، ما يبقاش ليهم بابل. تصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين فتقليب الله سدوم وعمورة. تعالوا نقرأ حصل إيه سدوم وعمورة. سفر التكوين. أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. هي دي بقى البركان اللي طالع من الجبل. فقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. مدن مش مدينة واحدة، وكل الدائرة. في سفر تثنية يقول كبريت وملح كل أرضها حريق لا تزرع. طبعا خلي بالكم بعد ما بيحصل البركان الأرض نفسها تنفعش تزرع، بقى فيها أملاح، لا تزرع ولا تنبت ويطلع فيها عشب ماء. كانقلاب سدوم وعمورة وأدم صدوين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. ويذكر نفس الأمر أرميا لما يقول كانقلاب سدوم وعمورة ومجاورتهما، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. الآية دي تكررت في أرميا صحيح 49 صحيح 50. والسيد المسيح قال برضو كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من السماء أمطر نارا مخبيتا من السماء لأهلك الجميع. يعني المسيح أكد على القصة وقال لنا اذكروا امرأة لوط، فعملوش زيها، نخرج من كل الدائرة. بقيت كلام ربنا عن بابل في الآية 20 يقول لا تعمر إلى الأبد، تخرب ما تعمرش، ولا تسكن إلى دور فدور، ولا يخيم هناك إعرابي، ولا يربض هناك رعاة. لما ربنا بيدعو بالخراب زي ما قال عن هيكل أورشليم لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينفض، خرب. حكاية يخيم أعرابي يعني ينصب الخيمة بتاعته، هينصب خيمته في وسط الخراب ازاي؟ تطلع عليه الديابة، فمش هيسكن هنا ولا يربض هناك رعاة، هيربضوا ليه؟ الأرض خراب، الرعاة دول هيجوا يرعوا الغنم بتاعهم فين؟ خراب. فكلها إشارة إلى الدمار والخراب. في أرميه يقول: قد طلعت عليها أمة من الشمال هي تجعل أرضها خريبة فلا يكون فيها ساكن، من إنسان إلى حيوان هربوا وذهبوا، حتى الحيوانات تهرب، يدوبك يسكن فيها بقى إيه؟ وحوش، وحوش الغاب. تسكن وحوش القفر، هي دي بقى اللي تسكن مع بنات آوى. ابن آوى أو بنات آوى دي نوع من أنواع الحيوانات اللي بتعيش في الصحراء متوحشة، تسكن فيها رعال النعام، ولا تسكن بعد إلى الأبد، ولا تعمر إلى دور فدور. وأرضا في أرميه يقول: فترتجف الأرض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل، يعني ضد بابل، ليجعل الأرض بابل خرابا بلا ساكن. ويقول له: أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه ينقرض حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خربا أبديا. كلمة دي قالها المسيح لليهود: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقال عن الهيكل: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وقال نفس الكلام على شجرة التين: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة في الحال. ربنا طويل البال قوي، لكن ساعة ما بياخد حط يبقى صعب الوقوف أمامه. عشان كده وإحنا داخلين الكنيسة بنصلي وبنتدلع وبنسبح وبنغني وبنرتل وبنهيص مع ربنا، لكن في ساعة مجيئه الثاني هتبقى ساعة مرعبة للإنسان اللي معرفش يتصاحب عليه ويستغل أزمنة الرحمة، اللي معرفش يتصاحب عليه وهو في حنوه، ساعة ما يجي بغضب من يستطيع أن يقف أمامه إلا الحبيب. بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتها، وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك نعز الوحش. كل الحيوانات دي ترمز للشر والعنف لأنها مفترسة، وترمز أيضا للشؤم زي البوم، وترمز للنجاسة زي بنات النعام أو الحماقة. مش بيقولك هنعمل زي النعام ندفن راسنا في الرمل، ترمز للحماقة. زي ما جه في اشعياء 34: يرثها القوق، عارفين المقوق هي القوق دي، والقنفذ اللي هو حيوان فيه اشواك كثير، والكركي والغراب يسكنان فيها، ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. ويقول: أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك، وكل رؤسائها يكونون عدما. عارفين يعني ليس هناك من يدعونه للملك؟ يعني مش لاقيين واحد ينفع يبقى رئيس، مش لاقيين. أشرافها فيش حدش ينفع، وكل رؤسائها يكونون عدما. ويطلع في قصورها الشوك، القصر اللي كان فيه خدامين بيلمعوا التراب يطلع فيه الشوك، القريص والعوسر في حصونها، فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام، وتلاقي وحوش القفر بنات آوى، ومعز الوحش يدعو صاحبه، هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. بقت ظلام، استقر الليل معناها ايه؟ مفيش نهار. هناك تحجر النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. يعني الطيور دي اللي هي كانت مش ممكن تدخل هذه الأماكن قعدت واستقرت محلش لها هش. وهناك تجتمع الشواهين، الشواهين دي اللي هي الصقور، لأن كلمة شاهين أحد أسماء الصقر، فاجتمع الشواهين بعضها ببعض. ويختم الإصحاح بكلمة وتصيح بنات آوى في قصورها والذئاب في هياكل التنعم ووقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول. إذا رأيت الشرير وارفا فارعا عمال يكبر 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 خفش أيوة. لأنه هكذا قال رب جنود إله إسرائيل: إن بنت بابل كبيضر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. ما تخافوش من إنسان متكبر بيرتفع، ولا من طيار منحرف بيرتفع، لأن سقوطه عظيم وقريب. لإلهنا المجد دائما.